سوف نقرأ بقراءة الإمام الكتائي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الأحد الموافق 22 من شهر جمادى الأولى لعام 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. كما تلاحظون إخواني، بعد أن ذكر الله عز وجل قصة، أو بعدما ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بتعظيم شأن هذا القرآن والوحي الذي أرسله أو بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليحيي به قلبه ويحيي به أمته، ذكر قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام وخلقه، ثم عداوة إبليس له، ثم حذرنا مما يمكن أن يستدرجنا فيه الشيطان بنداءات ثلاث متوالية: يا بني آدم، يا بني آدم، يا بني آدم. ثم بيّن الله عز وجل لنا بعد ذلك أن هؤلاء المعاندين والكافرين إنما يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويحاجونه لمجرد الحجاج واللجاج، ليس للانتفاع، ولا للاستفادة ولا للعمل. ولذلك حذرنا الله عز وجل من طريقتهم كما مر معنا في سورة الأنعام، وما أعاده هنا من ذكر طريقتهم إنما هو أيضا من باب التعيير لهم والشناءة عليهم وتحذير عباد الله عز وجل المؤمنين المخلصين القانتين المخبتين المطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم شيء من تلك الصفات القبيحة التي أصابت أولئك القوم. وكان من أعظم وأكبر ما احتجوا به فظاعة وشناعة هو أن قالوا أن الله عز وجل أمرهم بما فعلوا، فبين الله عز وجل أنه لا يأمر بالفحشاء، وهذه قاعدة مهمة جدا أن نعرفها، فإن العقول السليمة توافق الوحي، ولذلك إذا استشنعت العقول شيئا فمن المهم جدا أن نعلم أن الشرائع لا يمكن أن تأتي بمثله، لا يمكن أن تأتي بمثل ذلك المستشنع. ولذلك أصحاب الفطر السليمة والعقول الصحيحة ينكرون ويأنفون كل ما حرمه الله عز وجل، سواء علموا سببه أم لم يعلموا سببه. وهذا يعني فيه بيان أن أصل النفس الفطرة، وأن أصلها في الزكاء، وأن أصلها في الصحة لا في المرض، وإنما تأتيها تلك الأمراض وتعتورها، وتكون تلك الآيات والحجج التي يأتي بها الله عز وجل على لسان رسله عليه الصلاة والسلام هي أدوية، هي أدوية لتلك الأعراض أو الأمراض التي تصيب قد تصيب الإنسان بسبب آفة تقليد أو بسبب آفة إلف أو عادة أو غير ذلك، أو هوى نفس أو مطمع أو غير ذلك مما هو معلوم من أمراض النفس القابلة التي جعلها الله عز وجل لها اختبارا وامتحانا لهؤلاء العبيد، حتى يتميز المطيع منهم من الكاذب. ثم بين الله عز وجل أنه لا أظلم ولا أشد افتراء من من يكذب بآيات الله عز وجل التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. وبين الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم مسليا له ومسليا لأتباعه من بعده أن هؤلاء وإن ضلوا فقد ضل أمم قبلهم، وأنهم سيكون مصيرهم وحالهم مصير وحال تلك الأمم التي قبلهم وقد ضلت وبلغت من الشناعة في الضلال شيئا كثيرا، كما سيصفه الله عز وجل لنا في الآيات التاليات بعد هذه الآيات التي نحن الآن بصددها. وبين الله عز وجل عاقبتهم، وأن عاقبتهم سوءة، بأن بعضهم يلعن بعض يلعن بعضا، وأن أنهم يتحاجون في النار، ولكن لا ينفعهم ذلك الحجاج ولا ينفعهم ذلك التلاوم، لأنه قد فات أوان العمل وقد فات أوان التوبة وانقضى. ولذلك ينبغي على العبد أن يعمل في زمن المهلة، ولا ينفعه الندم وعض الأصابع بعد فوات الأوان. ولذلك يعني كما كان سلفنا الصالح رحمه الله تعالى يقولون هذه الدنيا مزرعة، هذه الدنيا مزرعة، وسيندم الحاصدون أوان الحصاد، سيندم من لم يزرع إذا رأى أن الناس بدأوا يحصدون. ولذلك ينبغي على العبد أن يستغل فرصة حياته وأن يجتهد في طاعة ربه وأن يعمل صالحا ولا يستقل شيئا، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما تصدقت بحبة عنبة فكأن الخادمة تقال لها فقالت سبحان الله كم من مثقال ذرة في هذه الحبة. فالإنسان لا يستقل عمل الخير، ما يقول هذا عمل بسيط هذا سهل هذا ما أدري إيش، هذا من التسويف الذي يلعب به الشيطان على الإنسان. ولذلك إذا أتتك فرصة فبادر ولو شيئا يسيرا، ولو أن تنوي بقلبك فقط، إن لم تستطع أن تفعل فلا أقل من أن يكون ذلك بقلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مراتب الإنكار إيش؟ ها؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع إيش؟ فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني ما في إيمان بعد هذا، إذا كان حتى نفسك ما تنوي الخير وما تريد الخير وما تتمنى الخير فما في إيمان بعد هذا. ولذلك ينبغي أن نحذر من هذا وأن نستغل الفرصة حتى لا نقع في ذلك التلاوم الذي حكى الله عز وجل وابتدأ به حكاية حال أهل الجنة وأهل النار في يوم القيامة، أول حالة الآن ذكروا لنا بعد التحذيرات إيش؟ كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فالتلاوم. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن سبيل التلاوم. وأعظم التلاوم وأشد الحسرة أن تعلم أنك كنت في زمن الإمكان ولم تفعل شيئا، أعظم الحسرة. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون أحسن. فإذا صح التعبير بلاش ننتظر تلك الساعة، يجب أن ننتبه لهذه القضية وهذا الاستبشاع الذي بدأ الله عز وجل به حتى تنفر النفوس، لأن النفوس ميالة بطبعها، واضح؟ فزخرف الدنيا وشهواتها وبريقها يجذب النفس. وأيضا ما يذكره الله عز وجل من الاستبشاع وذكر أهل النار وذكر ما يحصل لهم والتلاوم الذي يكون بينهم والتدافع وإلقاء التهمة كل فريق على الآخر، أيضا هذا استبشاع، فهو يحذر النفس. فالله عز وجل ما فتنك بالدنيا بأن جعلها مزينة ومزخرفة ومزوقة وانتهى الموضوع، لا، أيضا أعطاك ما تستبشع به، أعطاك أيضا ما تستبشع به. ولذلك لا ينتفع يا إخواني بهذا القرآن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر مما يمنع الانتفاع بالقرآن، ولذلك لابد الإنسان أن ينظر. نعم الدنيا فيها زخرف لكن أيضا فيها بشاعة، فيها تنفير. وابتداء الله عز وجل بهذه الآيات وغيرها من المواطن التي ذكرت في القرآن، تلاحظون أن القرآن أحيانا يأتينا بآيات النعيم أولا وأحيانا يأتينا بآيات العذاب أولا، واضح؟ فإذا آيات النعيم يبدأ بها ترغيبا، لأنه في الغالب أن الذي قبلها يكون إيش؟ ها؟ ما يكون فيه ذكر، ليش؟ للعلاقة. ولذلك إذا كانت الآن النفوس صح التعبير نقول يعني خالية، ابتدأ الله عز وجل بذكر النعيم. وإذا كانت النفوس لا مبنية على شبهة أو على محاجة أو على ذكر عمل من أعمال هؤلاء الكفار، ابتدأ بذكر العذاب. هذه الآيات واضحة معنا، ليس كذلك؟ جميل، حتى بس نطبقها. انظروا هل ابتدأ الله عز وجل بذكر النعيم ولا بذكر العذاب في سورة عمّة؟ بذكر العذاب. ليش؟ لأن يعني هؤلاء القوم يتساءلون عن ماذا؟ عن البعث والنشور، فعندهم تكذيب، فجاءهم بالآيات التي تدل على كذب تكذيبهم وعلى أن تساؤلهم غير صحيح. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء ومواتا وجعلنا فيها رواسي؟ لا، فهمتم؟ الآيات الكونية هذه العظيمة تدل على أنه لا بد أن يكون هناك حساب وجزاء. ثم جاء بعد إن يوم الفصل كان ميقاتا، ثم ها إن جهنم كانت مرصادا، ثم بعد ذلك جاء إن للمتقين مفازا. لاحظتم؟ فلاحظوا هذا، فكروا فيه. أنا ما أقول لكم هذا يعني صحيح 100%، أنتم فكروا فيه، متى يبتدئ الله عز وجل بآيات العذاب ومتى يبتدئ بآيات النعيم؟ واضح؟ ستجدون أن لها مناسبة، أن لها مناسبة بما قبلها. هذه الخلاصة، واضح؟ طيب الآن ما دام الله عز وجل ذكر أهل النار، جميل، وذكر تلاومهم في النار، نسأل الله العفو والعافية، قرر هنا في هذه الآيات التي معنا التي قرأ أخونا جزا الله خير: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. إذن عقوبتهم هي الحرمان، إذن عقوبتهم هي الحرمان، فلا يفتح لهم باب، أي باب يقربهم من الرحمة، لأن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه. لكن هؤلاء بالكفر والتكذيب والاستكبار الذي ولغوا فيه وغرقوا فيه وماتوا عليه استحقوا أن تقفل أمامهم أبواب الرحمة تماما، وهذا معنى لا تفتح لهم أبواب السماء، لأن من فتح له الباب فحري به أن يلج. واضح يا إخوان؟ ولذلك عليكم بأبواب الخير، وقد ذكرها ونص عليها الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين. وما فعل ذلك رحمه الله إلا في مقابل ما كان يفعله الصوفية من البدع والأهواء التي كانت في زمانه رحمه الله. ولذلك يعتبر الإمام النووي من أكثر وأقوى من حارب الصوفية بنشر السنة، بنشر السنة. ما قال أنتم صوفية، ولا قال أنتم مبتدعة، ولا قال أنتم تفعلون وفعلتم وفعلتم وفعلتم، بل جاء وعلم الناس الحق. فقال: باب كثرة أبواب الخير، ثم بدأ يسرد. واضح؟ وبنى كتابه على هذا. وتأملوه، تأملوه واقرأوا عصر الإمام النووي رحمه الله وماذا كان فيه من الأمور في مصر وفي الشام وفي غيرها. فمقصودي أن أبواب الرحمة تغلق أمام هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات. فإحنا ما الذي يجب علينا؟ أن نسارع في إيش؟ في أبواب الخير، في أبواب الخير. فإنه كما قال السلف: من إيش؟ من فتح له الباب أو شكان يلج، من فتح له الباب أو شكان يلج. ورحمة الله عز وجل سباقة، وفضل الله عز وجل عظيم وعميم، فقد يختطفك فضل الله، ليس لخير ولا لحسن عمل فيك، ولكن لأنك قاربت. وأعظم دليل على هذا كما تعرفون حديث إيش؟ الرجل الذي تاب فمات بين القريتين، فقال الله لملائكته: قايسوا بين القريتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوحى الله إلى هذه أن تقاربي، وإلى هذه أن تبعدي. النبي صلى الله عليه وسلم ليش علمنا التفصيل هذا؟ حتى نعرف أن رحمة الله عز وجل قريبة، وأن من اقترب منها قربت هي منه أيضا. واضح يا أخوان؟ فلا تقول أنا ماني من أهل الخير، أو والله يعني أنا شايف نفسي بعيد. لا، قارب. تشبه بالصالحين وإن لم تكن منهم، تشبه بالصالحين وإن لم تكن منهم، فإنه أوشك وأحرى بك أن تدخل مع الباب. فلاحظوا هذا المعنى، قربان الباب إيش؟ يدعو إلى الدخول. فإن كان الباب الذي أنت تقترب منه باب شر، فحاول أن تتباعد منه ولو بالملي، يعني ولو أن تزحف زحفا يسيرا بالابتعاد عنه، ازحف. ولذلك نجد: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش. ما قال لا تفعلوا الفاحشة، لا تزنوا، قال لا تقربوا، فنهى عن قربانها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. واضح؟ فإذن ينبغي علينا أن نحاول إيش؟ أن نتباعد من أبواب الشر، وأن نتقارب من أبواب الخير قدر المستطاع، ولو زحفا يا أخوان، ولو أن تحدق إليها بعينيك فقط، يعني إن صح التعبير نقول تتطلع إليها، تتمنى أن تكون مثل فلان في صلاحه، تتمنى أن تكون مثل فلان في عبادته، تتمنى أن تكون مثل فلان في علمه، سواء كان حيا أو ميتا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التمني ينفع. ورجل قال: لو أن لي مثل مال فلان فأفعل فيه مثل فعله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. فإذا انتبهوا لقربان الباب، وانتبهوا للباب الذي تقتربون منه. فإن كان شر فتزاحفوا عنه ولو زحفا، وإن كان خير فتزاحفوا إليه ولو زحفا، ولو تمنيا. فهمتم؟ ترى هذا من أنفع ما يكون لعلاج القلوب. النفس مثل الخيل، إذا ما فيها جماح، ما فيها لجام، ما تستطيع تتحكم فيها. فاجعل دائما همتك العالية وموعود الله عز وجل وخوفك من عقابه هي اللجام. الرجاء والخوف اجعلهما هما اللجام الذي تمسك به نفسك، وتحاول قدر المستطاع أنك تقاربها من أبواب الخير وتباعدها عن أبواب الشر. الله المستعان. ثم ذكر سبحانه وتعالى هنا جزاءهم، وذكر أن هذا الجزاء ليس مختصا بقوم بأعيانهم، لأنه قال سبحانه وتعالى: وكذلك نجزي المجرمين، مثل ما قال في إن جاء أيوب عليه الصلاة والسلام في إن جاء يونس وكذلك ننجي المؤمنين، قال وقال عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام وكذلك نجزي الشاكرين، فكل شاكر فله من جزاء الأنبياء نصيب، وكل مؤمن فله من سبل النجاة نصيب، وكذلك نقول كل مجرم له من هذا العذاب والتلاوم نصيب، لأن الله عز وجل يقول وكذلك نجزي المجرمين. إذن هي سنة من سنن الله عز وجل التي لا تتخلف ولا تتبدل ولا تتغير، أنه يجازي كل مجرم بإجرامه. ثم بيّن شيئا من هذا الجزاء وأشدد به من بيان وأعظم به من بيان، فقال سبحانه وتعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فإذا كانت جهنم نسأل الله العفو والعافية هي الفراش وهي اللحاف الذي تتغطى به، فإن المفر. ثم أعقب ذلك بنفس الحكم الذي أعقب به الآية السابقة وكذلك نجزي الظالمين، فكل ظالم له نصيب من ذلك الجزاء، نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الظلم. ولهذا من المهم جدا أنه إذا أصبح أحدكم يستعيذ بالله عز وجل من أن يظلم أو يظلم، فالظلم وقعه على النفس شديد ووقعه منك أيضا شديد، فنسأل الله أن يجنبنا وإياكم الظلم كله لا منا ولا علينا. ثم بيّن الله عز وجل بعد ذلك في بقية الآيات جزاء المؤمنين الصالحين عكس هؤلاء، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني لا يكلفهم من العمل ما يطيقون إلا ما يطيقون فقط. ثم بيّن أنهم هم أصحاب الجنة وأنهم هم الخالدون فيها، وجاء بالجملتين الإسميتين المؤكدتين ليدل على ثبوت ذلك واستقراره، وأنه صح التعبير خلوني أقولها بالعبارة العامية، ما هو بكيفكم ولا بكيف الناس، هذا قضاء من الله عز وجل لا يتخلف، أن من آمن به وعمل صالحا واجتهد بوسعه فقط وليس تكلف أنه سيكون من أصحاب الجنة خالدا مخلدا فيها، فهذه أحضن بها من بشرى تجعلك ما تزحف إن صح التعبير إلى الباب، تجعلك ولو كما نقول أن ترمق إليه رمقا، فإن كنت لا تستطيع الطيران ولا تستطيع الجري ولا تستطيع المشي ولا تستطيع الحبو ولا تستطيع الزحف، فلا أقل من أنك إيش ولو تحاول أن تصل إلى ذلك الباب ولو بعينيك، إن لم تستطع ببدنك فلا أقل من أن تصل إليه ولو بعينيك، فيصبح عقلك وفكرك ونظرك وسمعك هو لهذا الباب. ثم بيّن نعيما آخر وهو أعظم من نعيمهم بدخول الجنة، ولا نظن نحن في عقولنا أن هناك نعيم أعظم من دخولهم الجنة، قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، فما ينغص عليك نعيم الدنيا ينزع عنك في الآخرة تماما، وأعظم منه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هي رؤيا الرب سبحانه وتعالى، فينسون ما هم فيه من النعيم في مقابل رؤيتهم لله عز وجل، وتتغير ريحهم وأمورهم كلها ويزدادون نظرة وبهاء بمجرد نظرهم لله عز وجل، وهذا يتكرر في الجنة. الله المستعان. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله عند قوله سبحانه وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، يقول قوله سبحانه وتعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، قيل المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء، قاله مجاهد وسعيد بن جبير، وعلى هذا يكون رفع العمل الصالح والدعاء من أسباب الرحمة، ليس كذلك؟ جميل. يقول وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيل المراد لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء، وهذا أيضا يكون لما يكون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فتلف روحه في ثوب خلق وترد إلى أسفل سافلين نسأل الله العفو والعافية. يقول روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال السدي وقاله السدي وغير واحد. ويؤيده ما رواه ابن جرير عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قبض روح الفاجر وأنه يصعد بها إلى السماء فيصعدون بها فلا تمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء، فيستفتحون بابها يعني الملائكة الذين يحملون روحه فيستفتحون بابها له فلا يفتح له، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال هكذا رواه، وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقد رواه الإمام أحمد بطوله عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد يعني وهم ما زالوا يحفرونه، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله تعالى إيش وجوب ها إيه الأدب والتخشع في المقبرة، وأن الإنسان ما ينبغي له اللي يكلم بالجوال واللي يصوت لزميله، وفهمتم مما يقع من أحاديث الناس في الأسواق، وهذا من الأمور التي تلاحظ في المقبرة، فنربأ بكم أنتم كطلاب علم أن يقع هذا، فإن العوام يعني يكرهون ذلك يكرهونه بطبعهم، وربما أيضا يعني ربما يكون بعضهم سمع مثل هذا الحديث وغيره فاتعظ به، لكن للأسف كثير منا أحيانا ينسى ويغفل عن مثل هذا. ليس هذا يعني إن صح التعبير تقديسا للقبور، ولكن إيش تذكرا للموت، تذكرا للموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تذكركم بالآخرة. فإذا كان الإنسان يتذكر الآخرة فإنه هنا لا ينبغي له أن يكون في مجال أو في محل فيه شيء من الصخب، ولذلك نهي عن المشي بالنعلين فوق القبور احتراما وتقديرا لها وأيضا تذكرا للحال التي هم فيها. واضح يا مشايخ؟ فليس تعظيما للقبور يعني تعظيما قصدي من حيث أننا يعني نرى عظمة ما فيها من فيها أو غير ذلك، نحن لا ندري من هو هذا الرجل الذي في القبر، ربما يكون رجلا معدبا وربما يكون رجلا صالحا ونرجو له خيرا، لكن ولو كان كذلك لكان إيش تختلف القبور، فنقول قبور العلماء وقبور الأنبياء وقبور الصحابة كلها من التقديس والجلال غير ما لسائر قبور المسلمين، لكن جاء الحكم عام لجميع القبور، وهذا يدل على ماذا؟ على صلة هذه القضية بذات الإنسان وليست بذات صاحب القبر، بذات صاحب القبر، هذا من جهة. والجهة الثانية أن لصاحب القبر حرمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المقصود أنه بس حتى يعني هذه مسألة تكثر بذات تكثر منا نحن يعني وهي لا تليق بنا ذات طلاب العلم، فجيد أن الإنسان يعني إن لم ينصح غيره فلا أقل من أنه هو يلتزم بذلك، والناس يتأسون ويقتدون ويتأثرون. قال وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. ويعني نكته بالعود دليل على الهم الذي كان يشعر به صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لا ينكت بالعود إلا وهو يفكر ويتأمل، وهذا معروف عادة وطبعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن الجميل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وهذا لا يكون إلا للعبد المخلص، لأن المنافق الذي قرأ القرآن ليقال قارئ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون حاله غير هذا. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتح له بابا إلى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح في قبره منذ البصر. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود الشك، الله المستعان، من الصوف المبلول. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في السجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، ففرشوه من النار وافتح له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتني الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة فذكر نحوه، وفيه: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم. وفي آخره: ثم يقيض له أعمى أصم أبكم وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان، فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال البراء: ثم يفتح له باب من النار ويمهد له من فرش النار. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وابن جرير واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: أخرجي أيتها النفس المطمئنة، كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فيقولون ذلك حتى يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقولان: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فيقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قالوا أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي ذميمة وأبشري بحميم والساق وآخر من شكلي أزواج. فيقولون ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها، فيقال من هذا؟ فيقولون فلان، فيقولون لا مرحبا من نفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لم يفتح لك أبواب السماء. فترسل بين السماء والأرض فتصير إلى القبر. قد قال ابن جريج في قوله لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم، وهذا فيه جمع بين القولين والله أعلم. وكل هذه الأقوال كلها ترجع إلى أصل واحد، وهو أن هذه الروح لا تفتح لها أي باب من أبواب الرحمة كما رأيتم في هذا الحديث، واضح؟ وروح المؤمن تفتح لها جميع أبواب الرحمة، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. قال وقوله ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، قال هكذا قرأه الجمهور وفسروه بأنه البعير. قال ابن مسعود هو الجمل ابن الناقة، وفي رواية زوج الناقة. وقال الحسن البصري حتى يدخل البعير في خرط الإبرة، وكذا قال أبو العالية والضحاك، وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مجاهد وعكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقرأها يلج الجمل في سم الخياط بضم الجيم وتشديد الميم، طبعا هي قراءة شاذة، يعني الحبل الغليظ في خرق الإبرة. وهذا اختيار سعيد بن جبير، وفي رواية أنه قرأ حتى يلج الجمل يعني قلوص السفن وهي الحبال الغلاظ. وقوله لهم من جهنم مهاد، قال محمد بن كعب الفرش، ومن فوقهم غواش، قال اللحف، وكذا قال الضحاك بن مزاحم والسدي، وكذلك نجزي الظالمين، نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر سبحانه وتعالى الفريق الآخر فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال ابن كثير لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله واستكبروا عنها. وينبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل، لأنه تعالى قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، فهمتم؟ يعني الإيمان وعمل الصالح مبني على إيش؟ ها؟ مبني على الاستطاعة، ولكن الترك ها؟ مبني على الجزم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لاحظتم؟ يعني العلاقة بين معنى الآية ومعنى الحديث واضح. فإذا الإيمان والعمل الصالح مبني على السهولة، ولذلك أجاز الله عز وجل لمن يضطر أن يقول كلمة الكفر أن يقولها، واضح؟ ولو كان على الجزم لما جاز له أن يقولها حتى ولو قتل، واضح الصورة؟ طيب الله المستعان. قال نعم، قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، قال أي من حسد وبغضاء، كما جاء في الصحيح للبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، يعني بعد إيش؟ بعد الصراط، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا، يعني هو أعرف لمسكنه في الجنة من مسكنه في الدنيا، وهذا من الفضل، من الفضل والإحسان من الله عز وجل للإنسان. وإلا هل سعة مسكنه في الجنة مثل سعة مسكنه في الدنيا؟ ولا عشرة أضعاف الدنيا مسكن المؤمن الواحد، بل أدنى أهل الجنة بحجم الدنيا 10 مرات وأعظم منها، هذا أقل أهل الجنة، فكيف بأهل الفردوس الأعلى؟ ومع ذلك يعرف مسكنه، جميل، ويحيط به مثل ما يعرف مسكنه في الدنيا، بل هو إلى ذلك أعرف، نسأل الله لنا ولكم الجنة. قال نعم، وقال قتادة قال علي إن رضي الله عنه إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم من الذين قال الله تعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل، رواه ابن جرير. وقد وصفهم الله عز وجل بذلك كما تعرفون في سورة الحشر، صح؟ نعم. قال وروى عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه قال فينا والله أهل بدر نزلت ونزعنا ما في صدورهم من غل. وهذا يدل على مزيد شرف لأهل بدر رضي الله عنه. قال وروى النسائي وابن مردويه واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل الجنة كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني فيكون له شكرا، وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هداني فيكون له حسرة. فإذا ينعم أهل الجنة بأن إيش؟ ها بأن يروا منازلهم التي ها فكهم الله عز وجل منها، افتداهم الله عز وجل منها، واضح؟ فيتنعمون أكثر وينبسطون أكثر. يعني كيف حالك إذا حسيت أنك نجوت من حادث؟ ما تحس براحة وطمأنينة وهدوء في نفسك؟ هكذا هكذا أنت أيضا في الجنة. لماذا؟ لأنك تعرف أنك نجوت من النار، وهذا نعيم أكثر من النعيم الذي إيش؟ ها يشعرون به عندما يجتازون الصراط، لأنهم إذا اجتازوا الصراط انتهوا من الصراط وما تخطفتهم الخطاطيف علموا أنهم نجوا، ومع ذلك عندهم من النعيم ما هو أكثر من هذا، واضح؟ نعم. والحوار الذي في سورة الصفات أيضا يدل على هذا، والعكس أهل النار يعذبون، أنه يقال لو اهتديتم لو آمنتم بالرسل لو صدقتم لكان ذاك مقعدكم في الجنة، فهذا يزيده غما على غمه الذي هو فيه وعذابا على عذابه الذي هو فيه. نسأل الله لنا ولكم ها الرضا والقبول، يسأل الله عز وجل دائما الجنة يا مشايخ. يعني لو لم تقف ألسنتنا من ذكر الله عز وجل وسؤال الجنة ما وفينا الله عز وجل شكره على ما أنعم علينا به من مثل هذه الآيات. الله مستحيل. قال ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا أن تلكم الجنة، فهمتم؟ أورثتموها بما كنتم تعملون. إذا معنى الإرث هنا ها هو ما أعطاهم الله عز وجل إياه وما ورثهم إياه من منازل الكافرين، فيصبح المؤمن ليس يأخذ منزله فقط وهو ميراث له من الله ورثه إياه لأنه من غير تعب ولا كد، فهمتم؟ بل أشد من ذلك أنه ورثه أيضا منزل غيره من العصاة. فإذا يكون نعيم فوق نعيم. فإذا الميراث نفهم الآن هنا ما علاقة الربط بين الآيتين، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، ثم قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، أو ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، فيبدأ الحوار بين الفريقين. لاحظتم هذا عند ابن كثير يقول ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة، مع أنه ما فيها ذكر في الجنة، يعني هنا ما فيها ذكر لأنهم ورثوا، لكن لما قالوا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهمتم؟ فهم منه أن هذا يقولونه عند إيش؟ عندما يرون مقاعدهم في النار ومقاعد أهل النار، أليس كذلك؟ وهذا واضح جدا في سورة الصفات في الحوار الذي حصل بين المؤمن والكافر. طيب لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم، وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا صريح في دعاء المؤمنين هنا إيش؟ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهم يعترفون أن هذا فضل ومنة من الله عز وجل، واضح؟ وإن كانت أعمالهم سبب لكنهم هم لا يرون أي سبب، واضح؟ بخلاف احتجاج الله عز وجل على أهل النار فإنهم لا يدخلون النار إلا بأسبابهم، واضح؟ فإذا المنة لأهل النجاة، وإيش ها إيه والسبب لأهل العقوبة. ولذلك الله عز وجل عامل المؤمنين بفضله وعامل الكفار بعدله. هذه الصورة مهم جدا أن تفهموها، لأنها عليها بناء يعني كلام كثير جدا حول الآيات. وهنا يتضح لك مثلا مذهب الزمخشري ومذهب مثلا الرازي ومذهب أهل السنة والجماعة عند هذه الآيات. قال الله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فإذن الآن هنا بدأ الحوار بين الطائفتين. قال: يخبر تعالى بما يخاطب به أهل الجنة أهل النار إذا استقروا في منازلهم، وذلك على وجه التقريع والتوبيخ. لاحظوا أنه هنا أصحاب أصحاب، وهناك قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فهناك ذكروا على صفة الفرد، وهنا ذكرهم على صفة الجماعة. فهذا حوار وهذا حوار، وهذا يدل على ماذا؟ على تعدد المواقف، تعدد الأحوال، وشدة العذاب الذي فيه أولئك وإيش ومراحله، وأيضا شدة النعيم الذي فيه هؤلاء وأيضا منازله. قال: يخبر تعالى بما يخاطب به أهل الجنة أهل النار إذا استقروا في منازلهم، وذلك على وجه التقريع والتوبيخ، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أن هنا مفسرة للقول المحذوف، يعني قالوا أن، وقد للتحقيق، أي قالوا لهم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، كما أخبر تعالى في سورة الصافات: أن الذي كان له قرين من الكفار فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. فلاحظوا أن المؤمن ذكره بنص كلامه الذي كان يقول له في الدنيا، وهذا حصل بين الكبراء أو التابعين والمتبوعين ولا لا، كما في الحوار الذي في سورة سبأ. لاحظوا يا إخوان أنه لابد من جمع الآيات في الموضوع الواحد أحيانا حتى تتضح لك الصورة. يعني مثلا لو أردت أن أقول لك، يعني وهذا موضوع ممكن أن يصلح أن يكون بحثا، الحوار في الآخرة أو الحوار في الجنة والنار، لاحظوا أنه في عدة حوارات وفي عدة مواقف، وكل حوار موقف له دلالات وله أحكام تتبعه، سواء كانت تلك الأحكام يعني من جهة الدلالات والألفاظ أو من جهة يعني النعيم وصفته، أو جهة العذاب وصفته، أو جهة النعيم وسببه، أو جهة العذاب وسببه. واضح؟ طيب. قال: أن ينكر عليه مقالته التي يقولها في الدنيا ويقرعه بما صار إليه من العذاب والنكال، وكذلك تقرعهم الملائكة يقولون لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا، يعني كما يقولون عنها إنها سحر، أفسحر هذا أمنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فإذا عندنا الآن حوار بين أهل النار والملائكة، صح؟ وحوار بين أهل النار والمؤمنين، وحوار بين القرين وقرينه المؤمن والكافر، وحوار بين أهل النار، وحوار بين أهل الجنة فيما بينهم، وحوار بين الملائكة وأهل الجنة. فلاحظتم؟ فإذن هي مواقف. الله المستعان. يقول: وكذلك قرع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل القليب يوم بدر، فنادى: يا أبا جهل بن هشام، ويا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، وسمى رؤوسهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، تخاطب قوما قد جيفوا أو قد جيفوا، يعني هلكوا ماتوا أصبحوا جيفا. فقال: والذي نفسي بيدي، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا. وقوله: فأذن مؤذن بينهم، أي أعلم معلم، ونادى مناد: اللعنة الله على الظالمين. يعني هذا حكم الله، هذه سنة الله، كما قال قبل قليل: وكذلك نجزي الظالمين، قال قبلها: وكذلك نجزي الكافرين. هذا حكم الله واضح، وأحكام الله عز وجل وسننه لا تتبدل ولا تتغير. ونادى مناد: اللعنة الله على الظالمين، أي مستقرة عليهم. ثم وصفهم بقوله: الذين يصدون، يعني فسر من هم الظالمون، فهمتم؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. وهذا من التفسير المتصل، يعني من تفسير القرآن بالقرآن المتصل، لأنه يعني في شيء متصل وفي شيء منفصل، واضح؟ نعم. ويبغون عوجا، أي يصدون الناس عن اتباع سبيل الله عز وجل وشرعه وما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا يتبعها أحد. وهم بالآخرة كافرون، أي وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون، نسأل الله العفو والعافية، أي جاحدون مكذبون بذلك، لا يصدقونه ولا يؤمنون به، فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل، لأنهم لا يخافون حسابا عليه ولا عقابا، فهم شر الناس أعمالا وأقوالا. وهذه الآيات الآن تدل على ماذا؟ ها، تدل على أن هذا الخطاب ها خاص بمن؟ بالكافرين والمنافقين الذين يدخلون النار، يعني المخلدين في النار. أما المؤمنون الذين إيش؟ يعاقبون بالنار ثم يخرجون منها، لا يكون لهم هذا الحبار، لا يكون لهم هذا الحبار. واضح؟ نعم نعم. لا، بينهم يعني بين أهل الجنة وأهل النار. ولذلك اختلف العلماء رحمه الله تعالى في تسمية هذا المبهم، هل هو ملك فهمت أو غيره، الله أعلم. لا، آية العير إنكم لسارقون، فهذا المؤذن من قبل يوسف عليه الصلاة والسلام، أو نقول من قبل يعني حكومة الملك أي، لكن هذا لا، هذا في الآخرة. فالذي يظهر يعني إن صح تبيري إذا قيل من الملائكة فهو محتمل، لكن يبقى تعيين يحتاج إلى دليل. ولذلك عامة الخلاف في المبهمات، هذا الكلام ذكرته لكم سابقا، عامة الخلاف في المبهمات في القرآن الكريم يعني في الغالب أنه مما لا فائدة تنبني عليه. واضح؟ يعني مثلا مسب الثلاثة الذين بعثوا إلى القرية في أول قصة سورة ياسين مثلا، أو من أي قوم منهم، واضح؟ أو ما اسم القرية أو غير ذلك. يعني هذا المبهم الآن ما دام أنه ليس يوجد نص على تسميته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله عز وجل، فالبحث فيه يعني فيه خلاف، فيه أقوال وكلام كثير، لكن في النهاية مثلا الجودي الذي رست عليه السفينة، والعراقيين يقولون في العراق، والسوريين يقولون في الشام، والأتراك يقولون في تركيا، والأردنيين يقولون في الأردن، وغير ذلك. يعني خذ يعني قصدي خلافات، والآن في كتب كاملة أحيانا عن هذه القضية. طيب، والنهاية العبرة بأن الله عز وجل أرسى سفينة نوح على هذا الجبل أيا كان وفي أي مكان كان، واضح؟ ولولا يعني ها لا كيفك، ولولا أن عرفنا يعني ولولا أن عرفنا يعني أن عبر التاريخ على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان بالعراق، ما كنا نعرف إن صح التبير حتى الجهة، واضح؟ فإذا المقصد أنه كثير من المبهمات في القرآن الكريم تتبعها يعني لا يغني شيئا أو لا ينفع كثيرا أو لا يؤثر في المعنى كثيرا، لا يؤثر في المعنى كثيرا. ولذلك يعني لا تتعصب، الكهف في الأردن ولا في سوريا ولا في تركيا، كهف أهل الكهف ولا في العراق ولا بعضهم يقول في خراسان ولا في غيره، لا مشكلة. المهم إنهم فتية آمنوا وهاجروا بسبب إيمانهم وحصل لهم كذا وكذا وكذا، فإذا هذه تبقى سنة الله عز وجل، والعبرة التي تؤخذ من القصة هي المذكورة في الآيات. وأما ما أبهم في الآيات يعني ما أخفاه الله عز وجل عنا جميل، هذا يعني لا فائدة فيه أو لا يؤثر على المعنى. إن علم لا يضر، إن علم لا يضر، وإن جهل لا يضر. فهمتم الصورة؟ أي. وهذا خلاف الأماكن التي سمى الله عز وجل، يعني مثلا قرى ثمود مثلا، واضح؟ أو مدين أو عاد، وأنها بصحراء الأحقاف مثلا. فإذا هذه أمور عينها الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل قال عن كفار قريش: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فأنتم تمرون عليهم في طريق تجارتكم للشام وفي طريق تجارتكم لليمن، فترون مصارع هؤلاء القوم المكذبين الذين قص الله عز وجل عليكم خبرهم. فإذا نقول ما سمي من الأشياء في القرآن الكريم فله فائدة، وما لم يسمى فلا يضر الجهل به، واضح؟ فلا يضر الجهل به. طيب، في أسئلة؟ أبشر، تفضل.
حتى يلج الجمل، ليس هذا أول ما يطرأ على الذهن حينما تذكر هذه
إيه لكن هو هذا نعم صحيح أول ما يطرأ الحبال لأن الجمل هي الحبال، لكن الكلام الآن هل الآية سيقت مساق إن صح التعبير نقول الصعوبة ولا سيقت مساق الاستحالة؟ فما دامت أنها سيقت مساق الاستحالة فإذن هل من السهولة الآن أنك تدخل الجمل مع خلنا نقول نفق؟ ما يطيع، ولذلك بنوا اضطروا أن يبنوا لها جسورا حتى تمشي فوقها لأنها ما يمكن تدخل من تحت، بخلاف الأغنام والأبقار تدخل من تحت ما عندها مشكلة. نعم. فلاحظ أنت الجمل الآن ستأخذه وتدخله في ثقب الإبرة. نعم. هذا أبلغ ما يكون في الاستحالة. أما تقول لي حبل في ثقب ممكن تكون إبرة كبيرة، فهمت قصدي؟ ففي صعوبة، أنا ما أقول لك أنه ليس في صعوبة، في صعوبة. ولذلك رجح ابن جرير رحمه الله وغيره من المفسرين، عامة المفسرين كلهم على ترجيح ماذا؟ على أن المقصود به الجمل هنا هو البعير. طيب هذا سؤال يقول قال ابن كثير أي إيش يصدون الناس عن اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء العلم، هل منها صد الأهل عن الابن أن يدرس الشريعة بزعمهم أنها لا تأتي بالرزق؟ لا 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 تصعب الأمور، إن شاء الله الأمور أسهل. نقول أهلك حرصوا إن صح التعبير على مستقبلك الوظيفي، وهذا من شفقتهم وخوفهم على أبنائهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأبناء مبخلة مجبنة. فالإنسان أحيانا قد يقع في البخل وقد يقع في الخوف والجبن ليس لأجل نفسه وإنما لأجل أولاده، فمثل هذا يعني أنا قصدي جيد أنه يعالج بأن يقال لهم الذي يرزقني هو الذي أمرني بأن أتعلم قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والرزق له أسباب، فالإنسان إذا سلك أسبابه حصله، وكما الآن من خريجين الهندسة ولا الكيمياء ولا الفيزياء وهم عاطلون. ليست القضية قضية إن صح التعبير يعني الشهادة الدنيوية والمادية، لا. الآن كم تجدون من المهندسين ومن المهندسين الزراعيين ومدري إيش، بل أحيانا من النحاتين وأشغال يدوية، ومع ذلك تجدهم عاطلين. ليست القضية هي هذه قضية، ليست فقط بالسبب، القضية يعني قضية أن تتوكل على الله عز وجل وأن تسعى قدر ما تستطيع. ولذلك الله عز وجل إيش ها لما ذكر قراءة القرآن في سورة المزمل وذكر قيام الليل إيش قال بعدها؟ ها وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة. فحتى شغلك في التجارة وسفرك وروحتك وجيتك طلب الرزق مهما كان فيه من التعب والجهد الله خفف عنك، ما قال لك يعني صلي مثل ما يصلي المقيم، ولا قال لك اقرأ القرآن مثل ما يقرأ المقيم، لكن أيضا قال فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالواجب واجب واضح، لكن الله عز وجل خفف عنك بإيش؟ بالمقدار، خفف عنك بالمقدار، واضح مشايخ؟ فيعني لا يكون طلبنا للعلم الشرعي أيضا نحن أيضا هروب من أعمال الحياة، ولا العكس، ولا طلبنا لأعمال الحياة هروب من الشريعة. فيجب على الطبيب أن يتعلم من الشريعة ما يقوم به أمر دينه وأمر طبه، ويجب على الشرعي أن يتعلم من أمور الصحة ما يقيم به شأن نفسه وينفع به غيره، واضح؟ لكن لا يعني هذا أن متخصص في الشريعة سيكون متخصص في الطب، وإلا لكنا كلنا أطباء، ما فينا واحد ما يعرف أمور في الطب، واضح؟ ولا فينا واحد ما يعرف أمور بالهندسة ولا ما يعرف أمور بالتجارة، لكن لا يلزم أن أكون تاجرا، واضح الصورة؟ ولذلك هذه الأمور متعلقة بأمرين، باتخاذ الأسباب وبالتوكل على الله عز وجل. ولذلك مهم جدا، كثير من الطلاب يأتيني أحيانا ويسألني يقول لي الشريعة ما فيها رزق، قلت والله الرزق كله في الشريعة، وما رأيت خريج شريعة عاطل إلا واحد هو ما يبغى يشتغل. صحيح يعني لو معك شهادة كلية شريعة وتبيع في الدكان في أحد يقول لك لا؟ عامة قضاة المسلمين وعامة علماء المسلمين كانوا يعملون، متى عرفنا نحن أن خريج الشريعة يتكئ ويجلس على أريكة وينتظر الناس يأتون يقبلون يديه ورجليه؟ لما جاءنا الاستعمار. أما قبل الاستعمار اقرأوا سير العلماء. ما يمنع إنسان يكون عالم بالشريعة بل يكون قاضي وتجده يفتل الحبال؟ فطلب الرزق له أسبابه، واضح؟ أما إذا كانت الشريعة تساعدك أيضا على طلب الرزق، فيكون لك وظيفة تتهيأ بها، تكون مثل ما يسمونه كاتب عدل، أو مثل ما يسمونه يعني كاتب سكوك، أو مثل ما يسمونه يعني تختلف في تسمياتها بين البلدان أو غير ذلك من الأمور، أو تجلس للناس للحكم ويكون لك رزق من بيت المال أو غير ذلك. هذه أمور ممتازة، ما نقول لا، واضح؟ لكن اقرأوا في سير العلماء رحمه الله تعالى السابقين، ليس كل من تخصص في الشريعة أجري عليه مال من بيت المال، أجري له راتب، مو صحيح، ولا ينبغي أن يكون هذا هو تطلعنا أصلا، ولا نأنف من العمل حتى وإن كنا متخصصين في الشريعة، حتى ولو كنا قراء القراء أبدا، واضح؟ ولكن أيضا ما نجعل الشريعة إن صح التعبير دنيئة يعني إن صح التعبير لنأخذ فلوس من الناس. ولذلك إن صح التعبير لا نعمل بالقرآن، يعني إيش نقول، لا نتجر بالقرآن، لا نتجر بالشريعة، واضح؟ لكن إذا كانت سببا من الأسباب فلا مانع، إذا كانت الشريعة تهيئني لعمل ويكون لي منه رزق وراتب الحمد لله خير وبركة، واضح؟ فيكون رضاعا من موسى، ترضع ولده وتأخذ أجر. لكن هل كل واحد يكون له رضاعا من موسى؟ المهم اتخذوا الأسباب وتوكلوا على الله، ولكم خير ورزق عند الله عز وجل، أبشروا أبشروا سيأتيكم رزقكم، بس اجتهدوا في العلم الشرعي. والوالدين مثل ما ذكرتهم خوفهم هذا طبيعي وليس صدا، فينبغي ملاطفتهم وإقناعهم، ومثل هذا الكلام اللي يقول لكم، أو تقولوا لهم تعالوا شوفوا زملائي خريجين الشريعة ما في أحد منهم جلس، فلان يعمل في العمل الفلاني وفلان يعمل في العمل الفلاني، ترى يقنعهم هذا، واضح؟ ولذلك يعني هذا مثله، يعني يمكن أنتم ما تحسون بهذا، عندنا مثلا يقولون من يتخرج من التقنية يجلس عاطل، هذا الكلام أيضا ليس بصحيح على إطلاقه. جميل، قد يتخرج دكتوراه ويبقى عاطل لأنه جالس منبطح ينتظر الوظيفة والعمل يأتي إليه. أنا أقول لكم قبل كم أقول ولا أسكت يا شيخ، قبل 30 سنة بالضبط لما تخرجت من الجامعة، جميل، مباشرة ديوان الخدمة يعني أعلن اسمي أني مدرس، أنا ما أريد وظيفة التدريس. فالذي أحصيته أنه 12 ملف التي قدمتها على 12 جهة أبحث عن عمل، منها الملف الذي قدمته في الجامعة الإسلامية وطردوني، ورجعت بملفي وسافرت وأنا حزين والملف معي فوق طبلون السيارة، حتى كانت داتسون ونيت ما فيها ولا مكيف، حتى تعرفوا أن الرزق من الله عز وجل يعني. وسبحان الله يمكن بعد أسبوعين يتصل علي واحد من شيخ الجامعة قال لي إيش فعلت؟ قلت له والله قدمت وطردوني، قالوا ما نريدك كده بلفظ الصريح، يعني ليس يعني شوي شوي ولا زحلقة، لا كده قالوا ما نبغاك. فقال لي لا تعال في كلية ثانية يبغونك، قلت طيب ممتاز، وجيت ودخلت كلية القرآن. مقصودي يعني الإنسان لابد أن يبحث، يعني هذا الكلام قبل 30 سنة، الفرص في تلك الأيام كانت يعني ما أحد يقارن الفرص في تلك الأيام بالفرص في هذه الأيام. الإنسان لابد يسعى، أنا مقصودي من هذا أنه لابد أن تسعى، لابد أن تسعى، لأنني أنا ما كنت أطمح أني أكون مدرس، أنا كنت أطمح أني أكمل دراستي، كان الأهم عندي أن أكمل، وكان الأهم عندي أن أكون في تخصص القرآن، وكانت هذه أمنيتي من يوم منذ أن كنت في الثانوي. الواحد أحيانا لابد أن يجتهد في هذه القضايا، هاي لا ينبطح وينتظر الدنيا تجيله، ترى الانبطاح ما يجيب إلا النوم والكسل والمرض. طيب، يقول ذكر الله سبحانه وتعالى الأمم في أكثر من موضع، ما المراد بها؟ المراد بها الشعوب والقبائل التي كانت قبلهم. يعني هل لفظ أمة خفي عليكم؟ ها؟ واضح؟ نقصد بها الجماعة، إذا قيل لأنه من أمة بمعنى قصد، أو من أمة بمعنى جماعة، ولذلك تقول أم رأسه، وتقول مكة أم القرى، واضح؟ وسميت الأم أمة لأنها تجمع الأبناء. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.